أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في أخبار الساعة الرابعة. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن الشهيد سليماني أفنى أكثر من 4 عقود من حياته في قتال العدو المعتدي، مؤكدا على أن طريق هذا الشهيد العظيم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الصهيوني. كما وأثنى قاليباف على المشاركة الحماسية من قبل الشعب الإيراني في مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليمان الذي كان رمز وبطل الحرب على الإرهاب وحامل لواء محور المقاومة، واعتبر حضور الشهيد سليماني المشرف في كل مكان مصدرا للسلام والطمأنينة ودرء الخطر عن الأطفال والنساء. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جبالي النزلة شمالي القطاع وحي الصفطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع. هاجمت الصين الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة ودعته للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة. وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ميثلون، مشيرة إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال تنفيذهم عملية الاقتحام، وفيما دفعت قوات الكيان بتعزيزات عسكرية للبلدة اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل. وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. وكانت هيئة عوائل الأسرى اتهمت نتنياهو بعدم المبالاة بمصير أبنائهم وسعيه من أجل إطالة الحرب في غزة. اعترف الإعلام العبري بتعطيل رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى خوفا على مصالحه الخاصة ومصير حكومته. وأكدت المصادر أن مستجدات بمفاوضات الصفقة طرأت على الوضع، ما دفع بنتنياهو لإرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة مؤخرا، مشيرة إلى احتمال عدم التوصل إلى نتيجة بسبب عقد اجتماعات مماثلة في السابق دون جدوى. في سياق موازن، قررت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية بعدم وجود مؤشرات على استسلام حماس، مضيفة أن الحركة بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال القطاع. أما في اليمن فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أوروت رابين الكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. كما وشدد السريع على أن اليمن مستمر في تأدية واجباته الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وحداتهم لن تتوقف ما لم يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهالي غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
في إطار دعم القضية الفلسطينية وردا على استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، استهدفت القوات المسلحة اليمنية الكيان الإسرائيلية بقصف صاروخي مرة أخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الكيان المحتل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في الوسط، وهرع مئات الآلاف إلى الملاجئ، وسمع دوي انفجارات في وسط وشمال فلسطين المحتلة بينها حيفا وتل أبيب الكبرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم اعتراض الصاروخ قبل عبوره الأجواء، لكن أنباء تحدثت عن انفجارات قرب مدينة الخضيرة جنوب حيفا حيث تقع محطة كهرباء، كما ظهرت صواريخ في سماء تل أبيب ما أثار حالة ذعر في صفوف المستوطنين.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء أوروت رابين التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
وعلى الإثر شن الطيران الأمريكي البريطاني 3 غارات جوية فجر الأحد على محافظة صعدة شمال اليمن. وسائل إعلام محلية ذكرت أن طائرات استطلاع أمريكية حلقت في سماء صعدة قبل الغارات، بينما استمر تحليق الطيران المسير في أجواء المحافظة عقب العدوان. وفي تعليق على هذه الاعتداءات، قال عضو في المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن أي ضغوط سياسية أو عسكرية لوقف العمليات اليمنية الداعمة لغزة ستواجه بمزيد من العمليات النوعية ضد العدو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية أكثر من 60 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة بمقاطعات روسية. يأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الجيش الأوكراني شن هجمات على المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبشكل شبه يومي. إلى ذلك تعرضت منطقة غورلوفاكا إلى هجوم بعشرات المقذوفات الأوكرانية أدت إلى مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. انتهت النشرة أعزائي الكرام، والأما الآن في العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يؤكد على أن درب الشهيد قاسم سليماني سيستمر حتى تحرير القدس الشريف. شهداء وجرحى إثر ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، والقوات اليمنية تستهدف محطة كهرباء جنوبية حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال، بعدها يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار تستمعون لبرنامج من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 25:00، وفي الساعة 5:25 يرفع أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. معارج النور تستمعون لها في الساعة 5:33 عند 5:46 دواوين الولاء. عند 6 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. بعد الأخبار تستمعون لبرنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة في الساعة 6:19 عند 6:37 يأتيكم منتدى الأمثال. في تمام 7 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13 على رأس 8 نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا كيف حالكم؟ نرجو أن تكونوا في أحسن الأحوال والعافية
إن شاء الله يا رب، ونحن نعتز بهذه الصداقة الجميلة التي تربطنا عبر هذا البرنامج يا أحبتي.
اليوم نريد أن نسألكم سؤالاً عن الصداقة. هل يمكن أن تتصوروا أن يعيش أحدكم من دون صديق؟
أو أن تعيشوا وحيدين؟
هل يمكن؟
أحسنتم، الجواب كلا، فهذا الأمر لا يمكن، لأننا لا يمكننا أن نعيش بمفردنا، نحن بحاجة إلى الآخرين الذين نحتاج إليهم في حياتنا، الذين نسميهم بماذا يا حنان؟
بالصديق بالطبع.
أحسنتي. طيب، من منكم يخبرنا ما فائدة الصديق؟
بوريكتم يا أصدقائنا، نعم الصديق هو الذي يكون معنا ويشاركنا همومنا وأحزاننا.
نعم يا أصدقاء، فالصديق الحقيقي هو الذي لا يتركنا إذا أصبنا بمكروه. مثلا
إذا كنا بحاجة إلى المساعدة في الدراسة فهو يساعدنا، فهذا هو الصديق الحقيقي.
نبدأ أحب أن الحلوين أولى الفقرات مع فقرتي قصة اليوم كما تعودتم عليها.
وقصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة ستكون كما عرفتم قبل قليل حول علاقتنا بالأصدقاء وكيف يؤثر ذلك على شخصيتنا.
يعني يا أحبة أنا، لو كان أحد أصدقائنا مثلا سمعته غير جيدة وأخلاقه غير حميدة، فهذا سيؤدي إلى أن ينظر الناس إلينا مثل ما ينظرون إلى ذلك الصديق لا سامح الله.
ولذلك يمكن القول إن سمعة وأخلاق أصدقائنا تنعكس على شخصيتنا بنظر الآخرين.
طيب يا حنان، مع هذه المقدمة التي قرأناها لأحبتنا الصغار، هيا بنا لنذهب إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، تعود بلبل أن يخرج ويتفسح دائما مع أصدقائه الغراب وعصفورة وزرزورة. كان الأربعة دائما يواجهون مشاكل عديدة بسبب الغراب. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ لأن الغراب كان عدم الأخلاق وعدم الاحترام للآخرين، حتى أن الآخرين في الغابة صاروا يكرهون أن يكلموا بلبل بسبب عصفورة وزرزورة والغراب. تعالوا نتابع معا قصة الغراب والبلبل وماذا قررت الحيوانات في الغابة.
اسمعوا يا أصدقاء.
نعم يا عصفورة.
تعالوا نلعب لعبة جميلة.
وما هي
لعبة تشبه لعبة المصيدة؟
وكيف؟
حسنا، سوف أقول لكم. نحفر حفرة عميقة.
ولماذا يا عصفورة؟
اسمع يا زرزورة، ثم نغطيها بالورق والقش حتى لا تكون ظاهرة. بعد أن نغطيها بالقش وأوراق الأشجار ننتظر أن تمر السلحفاة العجوز.
نعم عرفت السبب.
ما هو يا بلبل؟
حتى عندما تريد السلحفاة العجوز أن تمر من هنا تسقط في الحفرة، أليس كذلك؟
هذا صحيح
فعلا، إنها لعبة جميلة ومسلية.
وهل حقا ستسقط فيها السلحفاة العجوز؟
بك يا غراب، لماذا تفهم الأشياء بصعوبة؟
حتى لا تفوتنا فرصة الضحك على السلحفاة، هيا بنا بسرعة نحفر الحفرة.
ولكن يا أصدقائي، هذا العمل غير جيد، أرجوكم لنلعب لعبة أخرى.
لا شأن لك يا بلبل، إذا كنت لا تريد أن تلعب معنا فيمكنك أن تتركنا.
نعم نحن نريد أن نلهو فقط.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، بسرعة نبدأ بحفر الحفرة حتى نرى كيف ستسقط السلحفاة العجوز.
هيا بنا يا أصدقاء.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، بدأ الأصدقاء بالحفر بحفر الحفرة، وكانوا يتمنون أن يكتمل الحفر بسرعة قبل أن تمر السلحفاة العجوز.
خان خان خان، لقد أصبحت الحفرة عميقة جدا.
هذا لا يكفي، حاول أن تحفر أكثر.
نعم يجب أن تكون الحفرة أعمق بكثير.
لا أعرف لماذا أنتم مصرون على إيذاء السلحفاة المسكينة.
قلت لك يا بلبل، نحن لا نريد أن نؤذي السلحفاة، نحن نريد فقط أن نلعب ونلهو.
هيا بنا،
هيا بنا. لقد أوشكنا على الانتهاء من الحفر. هيا بنا يا أصدقاء،
بقي فقط القش وأوراق الأشجار.
هيا يا بلبل، هيا حاول أن تساعدنا في جمع القش والأوراق.
أنا وبلبل سوف نقوم بجمع القش بسرعة. هيا
يا غراب، هيا حاول أن تخفي الأشياء من حول الحفرة. هيا
حسنا.
أنا وبلبل ذاهبان.
لا تتأخر، هيا بسرعة.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب بلبل مع زرزورة لجمع القش وأوراق الأشجار، وبعد لحظات عاد بلبل وزرزورة ومعهما الكثير من القش. فرح الغراب بذلك وأخذ يغطي الحفرة بالقش.
عمل جيد.
فعلا لقد اختفت الحفرة ولا يستطيع أحد أن يشاهدها.
هذا يعني أن السلحفاة سوف تسقط في الحفرة بكل تأكيد.
سوف نضحك كثيرا. لحظة من فضلكم، حقت أتت السلحفاة.
ستكون لحظة رائعة.
يا للمسكينة يا سلحفاة، يا للمسكينة.
وبعد لحظات يا أحبائي، وعندما مرت السلحفاة العجوز، حاولت عصفورة أن تخدعها لكي تمر من أمام الحفرة. وفعلا شيئا فشيئا، وبينما كانت السلحفاة المسكينة تمشي بهدوء خطوة خطوة، حتى وصلت إلى الحفرة وسقطت.
لقد أسقطتم المسكينة في الحفرة. وأنا أيضا سوف آتي معكم، رغم أنني متألم كثيرا.
انظروا كم إن مشهدها مضحك.
انظروا إليها، إنها لا تتحرك أبدا.
انظروا إليها،
حاولوا أن تكلموها.
سلحوفة، تك سلحوفة يا سلحوفة.
فعلا إنها لا تتكلم، ربما حصل لها مكروه، كانت تتكلم قبل قليل.
سلحوفة.
سوف أقترب منها لأتأكد بنفسي.
هيا يا غراب.
حتى بعد أن أسقطتم المسكينة في الحفرة، تريدون أن تقتربوا منها لكي تضحكوا عليها أكثر.
ويس. نحن نريد أن نلهو يا بلبل، مفهوم؟ فقط نريد أن نضحك.
هذا صحيح.
ماذا أقول لكما، كان عملكم سيء جدا يا أصدقاء، سيء. إنها لا تتحرك ولا تتكلم.
وهبط الغراب وزرزورة وبلبل وعصفورة وراحوا يهزؤون بالسلحفاة. ولكن يا أحبائي، عندما علمت حيوانات الغابة بذلك لم ترضى أبدا، وجاءوا كلهم لإنقاذ السلحفاة وإخراجها من الحفرة. وبعد أن أنقذوها فعلا، سألوها عن السبب، فعرفت حيوانات الغابة أن الغراب وعصفورة وزرزورة وبلبل هم من قام بحفر الحفرة لكي تسقط فيها السلحفات. لذلك يا أحباء الحلوين، قررت حيوانات الغابة أن لا تكلم الأصدقاء الأربعة أبداً، بل وقرروا طردهم من الغابة بسبب سوء تصرفاتهم وسوء أخلاقهم وعدم احترامهم للسلحفات. وفي هذه الحالة حاول بلبل أن يشرح لحيوانات الغابة أنه لم يكن راضياً عن هذا العمل، لكن لم يصدقوه طبعاً. لذلك عرف بلبل أن السبب يعود إليه أيضاً، لأنه شارك أصدقاء غير جيدين وغير مؤدبين، كانت شخصياتهم شخصيات غير جيدة، وهذا انعكس بكل تأكيد على شخصية بلبل أيضا. وهكذا بعد أن قررت حيوانات الغابة طرد عصفورة وزرزورة والغراب، طردوا بلبلا أيضا، لأن شخصيته كانت مشابهة بنظر حيوانات الغابة لشخصية هؤلاء الأصدقاء غير الجيدين. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا، بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين، فيها صلاح الناشئين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا، بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين، فيها صلاح الناشئين، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بنفس مسلمة، هيا بنفس مسلمة، تسعى لرب العالمين، تسعى لرب العالمين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا، بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين، فيها صلاح الناشئين، هيا نؤدي ما وجب ونسير في سبل الأدب، هيا نؤدي ما وجب ونسير في سبل الأدب، والله أفضل ما وهب للمرء آداب تزين، للمرء آداب تزين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا.
أحبتنا، إن الصديق الذي يصاحب الإنسان دائما يترك أثرا عظيما على شخصيته.
نعم يا أصدقاء، يعني يكسب من أصدقائه بعض صفاتهم الطيبة.
مثلا إذا كان الصديق فنانا فإن هذه الصفة يتأثر بها الصديق.
فكم من الأطفال نحن نعرفهم تعلموا أمورا كثيرة من صديقهم، فقد قيل الصاحب ساحب،
ومعنى ذلك أن صديق الإنسان يسحبه نحوه، أي يؤثر عليه من الناحية الأخلاقية والفكرية.
طيب يا أصدقاء، بعد هذه الحقيقة برأيكم ماذا علينا أن نفعل؟
فكروا معنا في الإجابة عن هذا السؤال.
نكرر السؤال لكم يا أحبتي، إذا كان صديقنا يؤثر علينا في الأخلاق وطريقة التفكير والتعامل مع الآخرين، ما هو واجبنا؟
احتفظوا بالإجابة حتى نعود إليكم مرة أخرى.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان طبيعة الحال هو مخلوق اجتماعي، لذا يحتاج إلى شخص أن يكون معه في وقت السعادة والحزن وفي وقت الراحة والضيق، وهذا الشخص هو الصديق. لهذا عندما نختار صديق يجب أن يكون شخص وفي وصادق وأمين، شخص محترم ومؤدب، شخص نثق به ونأمن عن أسرارنا. نحن نتأثر بما هو في جوارنا من بشر وأخلاقيات، ونتطبع مع غيرنا ونأخذ منهم أشياء ويأخذون منا أخلاقيات، وهكذا نحن نتأثر ونؤثر. ولهذا يجب أن نختار رفيقا وصديقا ذو أخلاق رفيعة وجيدة وسلوكيات حسنة، لكي يؤثر فينا ونتعلم منه هذه الأشياء الجيدة، ويساعدنا على التخلص من أخلاقنا السيئة. الصديق يكون معنا في جميع الأحوال وسيعرف كل أسرارنا وأعمالنا، إذا يجب أن يكون الشخص صالح لألا يتركنا في أوقات صعبة وحرجة ولا يفصح عن أسرارنا، ويجب أن يكون شخص يرشدنا ويساعدنا على اختيار الصح من الغلط. إذا أخطأنا يوما في اختيار الصديق الصالح والمناسب وكان صديقنا غير صالح، فيجب أن ندعوه للصلح والإصلاح، ليغير أخلاقه، وإذا لم يأبه يجب أن نترك صحبته ونعتذر عن مرافقته لألا نصبح مثله. مريم رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. طيب أحبتنا الأطفال، قلنا بأن الصديق أو الصاحب ماذا؟ ساحب، أليس كذلك يا حنان؟
نعم. وقلنا إن الصديق يؤثر على شخصيتنا.
أها، ثم سألنا عن واجبنا أمام هذه الحالة.
نعرف أنكم يا أصدقائنا وصلتم إلى الإجابة الصحيحة.
نعم يا أحبتنا، كما قلتم علينا أن نختار صديقا طيبا له أخلاق حسنة يحترم الكبار خاصة الوالدين، وأيضا نختار
أن نختار صديقا يهتم بدراسته ويتعامل بكل احترام مع المعلم في الصف.
أحسنتم يا أحبتنا، علينا أن نختار صديقا يمارس الرياضة وفي نفس الوقت لا يسيء إلى أحد.
نعم، فالشخص الذي يحمل هذه الصفات سيكون صديقا حقيقيا ينتفع به الإنسان لأنه يؤثر علينا، فبالتالي
ستكون الصفات الجميلة التي يحملها الصديق تنتقل إلينا، لأن الصاحب ماذا يا حنان؟
ساحب.
نعم أحسنتي. أجل يا أحبتي، كرروا دائما معكم بأن الصاحب
ساحب.
ساحب، نعم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: أريد السفر إلى الشمس. فأجاب الثاني: سوف تحترق. فقال الأول: لقد فكرت بذلك. فأجاب الثاني: ماذا تريد أن تفعل؟ قال الأول: أسافر إليها ليلا.
تعطلت ساعة أحدهم ففتحها ووجد فيها نملة ميتة، ثم قال: الآن عرفت سبب تعطل الساعة، فقد مات سائق المحرك.
أحبتنا، هل تعرفون أن المنحرفين أو المجرمين كيف أصبحوا هكذا؟
هل فكرتم في هذا الأمر يا أصدقاء؟
بارك الله فيكم، البعض منكم أجاب صحيحاً. إنهم أصبحوا أناساً مجرمين لأنهم صادقوا أناساً مجرمين أيضاً.
نعم يا حنان، وعاشروهم فتأثروا بهم وبعاداتهم الخاطئة والمنحرفة.
أيها الأحبة، إن الشخص الذي نتخذه صديقاً وأخاً لنا في الحياة يجب أن نختاره بعناية كبيرة.
نعم، وبعد المعرفة لشخصيته من خلال علاقات الدراسة في المدرسة أو في المسجد أو عيشه معنا في المنطقة السكنية أو حتى في العمل، وربما نصادف أشخاصاً في السفر،
وهذا اللون من العلاقات يجب أن نتأكد منه وأيضاً أن نتعرف عليه بشكل جيد.
نعم يا أصدقائنا، إن مثل هؤلاء الأشخاص غير واضحين لدينا في بداية العلاقة والتعرف، وإذا لا سامح الله نصادق كل من التقينا فهذا الأمر
ليس صحيحاً، لأنه ماذا؟ الصاحب.
نعم، إنه ساحب.
نعم.
الصاحب ساحب.
نعم يا أصدقائنا.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن احتراق مادة الزجاج ينتج عنها طاقة تكفي لمشاهدة التلفاز لمدة 3 ساعات؟
هل تعلمون أيها الأصدقاء أن عدد أنواع الحيوانات الموجودة على الأرض يصل إلى حوالي 1,000,000؟
هل تعلمون يا أحبتي أن ممحاة قلم الرصاص اخترعت بعد 220 سنة من اختراع القلم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، حكايتنا لهذا اليوم هي حكاية لأب كبير في السن، فبعد أن تقدم فيه العمر وتوفيت زوجته رحمها الله، صار يسكن مع أولاده ليخدموه، وقد رزقه الله منها 4 أولاد كلهم ذكور وبفضل الله من البارين.
عندما كبر هذا الأب يا أحبتي وأدركه الضعف والهوان والهزل، وشعر بأن أولاده يدركون هذا الشيء ويتعاملون معه على أساس هذا المنطلق وهذا المنطق، أرسل لهم رسالة يقول فيها:
عذرا أولادي على ما بدر مني في صغركم، كنت شديد القسوة عليكم، ليس لأني لا أحبكم، لا والله، بل أنتم أغلى من أنفاسي التي تشق صدري، ولكن العرف والعادات كانت تقول الأب القاسي هو الوحيد الذي يربي أولاده، أما الحنون فهو أب فاشل يسوق أبنائه إلى الفشل، فنهجت نهج القوة متوقعا أن ذلك أنفع لكم وأفضل، ولم يكن العلم يؤثر في العادات كثيرا، وكنا نرضي ونراقب المجتمع أكثر من أي شيء آخر، وكأن رضاهم سيدخلنا الجنة.
وتابع الأب في رسالته يقول: يا أولادي، لا تستلوا خناجركم الحادة لتغرسوها في صدري كل يوم، عندما أراكم تقبلون أبناءكم وتترفقون بهم فوالله إن قلبي يتقطع ألما، وأود أن أصرخ وأقول لكم وأنا أيضا كنت أحبكم ولا أزال، فلماذا عندما يقبل أحدكم ولده ينظر إلي نظرة كالخنجر المسلول ليطعن بها قلبي، وكأنكم تقولون تعلم وافهم كيف ينبغي أن يتعامل الآباء مع الأبناء.
وأيضا يتابع الأب في رسالته: أولادي، هذا ليس زمننا ولن يعود شيء فات أوانه، فلا تعلموا شيخا ما لم يعد ينفعه، وإني أطلب منكم العذر والسماح، وإلا فاقتصوا مني الآن ولا تعذبوني بنظراتكم تلك. ثم يقول ابنه الأصغر أحمد: عندما ذهبت إلى السرير لأنام ظلت كلمات والدي ترن في أذني وتؤلمني في قلبي، وحينها أجهشت باكيا وبكيت بكاء مرا، فكتبت لأبي قائلا:
أبي الحبيب، قد تكون أدركت جزءا من نظراتنا لك حين نحتضن أولادنا، وهذا دليل فطنتك، لكن لا يعلم الغيب إلا الله، فوالله إني أنظر إليك وأقول: ماذا لو قبلني أبي الآن؟ فأنا وإن كنت كبرت وأصبحت أبا وخالط الشيب سواد شعري، فهذا لا يعني أني لا أحتاج إلى حضنك الدافئ وقبلاتك الحارة، فهل لي بحضن واحد وقبلة؟ وأرسلها أحمد إلى جوال أبيه ونام.
وعند الفجر خرج أحمد من غرفته لأجل أن يصلي، فوجد أباه واقفا على عكازه عند الباب ويقول: تعال يا ولدي أضمك إلى صدري. وضمه إلى صدره وقبله وبكى الاثنان. وخرجت زوجة أحمد وبكت بكاء شديدا لأجل المنظر المؤثر. وما هي إلا أشهر وتوفي هذا الوالد العظيم.
نعم يا أصدقائنا، فترفقوا يا أبناء بوالديكم وقد يكون لديهم ما يقولون، لكن لا يستطيعون البوحة كما فعل هذا الأب، فانسوا أي ماض مؤلم وتذكروا أن لهم فضلا كبيرا جدا عليكم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الخامس، قراءة استرشادية في دلالات الحراك الحسيني في مفهوم الصبر ومتعلقاته. وقفنا في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب على الشعار الذي اعتمدناه لإحياء مناسبة عاشوراء لهذا العام، وهو صبر ونصر. وتناولنا هناك العنوان الثاني من عناوين هذا الشعار بالمعالجة، وهو عنوان النصر. وسنعمد في هذا الفصل إلى معالجة العنوان الأول منه، وهو عنوان الصبر. وسنستند في معالجتنا هذه إلى ما كنا قد أوردناه في فصول سابقة. ذكرنا في فصول سابقة، وهو من الواضحات، أن الله سبحانه إذ خلقنا وأسكننا هذه الأرض فإنه قدر لنا حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأما حياتنا الدنيا على الأرض فإنه سبحانه جعلها مرحلة للاختبار والامتحان، امتحان للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة. وقد أدرجت هذه الحقيقة في الأدبيات القرآنية تحت عنوان الابتلاء، الذي تم تناوله في النص القرآني في موارد عديدة بعبارات مثل يبتلي ويبتليكم ويبلوكم وغيرها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة هود الآية السابعة. بمعنى أن وجودنا في هذا العالم وضمن هذه المرحلة من الحياة هو وجود محفوف بالامتحان والاختبار والابتلاء، ليثبت كل واحد منا من هو الأحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، سورة يونس الآية الرابعة عشرة. فنحن إذن محط النظر الإلهي، أعمالنا ومعتقداتنا التي حملناها في الدنيا هي التي ستحدد مصيرنا في الآخرة. وقد زود الله سبحانه هذه الأرض بكل حاجاتنا الإنسانية، وسخر كل ذلك لنا، وأعطانا حرية اختيار الطريق والمسلك عقائديا وفكريا وثقافيا وسلوكيا أيضا، كما أعطانا العقل وهدانا إلى طريق الحق ودلنا عليه كما دلنا على طريق الباطل. قال تعالى: وهديناه النجدين، سورة البلد الآية العاشرة، أي إنه سبحانه أضاء لنا الطريق وهدانا بالهداية العامة، ثم إنه بعث لنا الأنبياء والرسل وأنزل علينا الكتب السماوية ووضع لنا الشرائع الإلهية التي تنظم كل تفاصيل حياتنا. وكما أشرت في فصول سابقة، فإنه دلنا بوضوح على عدونا الحقيقي والأساسي إبليس وجنده، وعلى ما نملكه نحن من نقاط قوة وضعف في دواخلنا. وبعد هذا كله وضعنا أمام التحدي في دار العمل وقال: أروني ماذا تعملون، وأيكم سينجح في اختبار الحياة وابتلائها. صنوف الابتلاءات الإلهية ومستوياتها. إنما يبتلينا ويمتحننا الله تعالى به يمكن تصنيفه وإدراجه في مجالات وعناوين أهمها: أولا، العنوان الأول الطاعات، أي ما أمرنا به من طاعات وما يسمى في الفقه بالواجبات الشرعية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيمتحننا ليرى هل سنؤدي هذه الواجبات، هل سنلتزم بهذه الطاعات أم لا. العنوان الثاني المعاصي والذنوب، كالكذب والغيبة والنميمة وقتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين والعدوان والظلم، فيمتحننا إن كنا سنجتنب هذه المعاصي والذنوب أو سنرتكبها. العنوان الثالث المصائب، وما يجري في هذه الأرض على الناس منذ أن هبط آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض وحتى قيام الساعة. فالدنيا كما هو معلوم مليئة بالمصائب، والإنسان معرض فيها لأن يصاب في نفسه، في صحته وعافيته وأحواله وأمواله، أو في ولده وأعزائه وأهله، فيبتلينا ويمتحننا ليرى كيف سنواجه هذه المصائب، هل سنسقط أمامها وننحرف بسببها ونتخلى عن عبوديتنا لله عز وجل، هل سنترك الواجب ونرتكب المعصية لما ابتلينا به من مصائب، أم أننا سنتحمل ونصمد. العنوان الرابع النعم، فكل ما أنعم الله تعالى به علينا في هذه الدنيا هو مورد من موارد الابتلاء، والنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من نعم عامة ونعم خاصة، فيبتلينا ليرى هل نشكر أم نكفر، أي هل نشكر هذه النعمة ونوظفها في طاعة الله وخير الناس وخير الدنيا والآخرة، أم سنكفر بهذه النعم ونعاند بها ربنا ونسيء استخدامها بما يلحق الأذى والضرر بالناس وبنا في الدنيا والآخرة. فهذه كلها موارد للابتلاء والامتحان والاختبار، والكلام فيها يقع مقدمة للكلام في موضوع الصبر. إنه لا شك أيضا أن على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنها ليست هي الجنة التي بإمكاننا أن نأكل منها حيث شئنا رغدا، ومنذ يوم ولادته وذلك يسري على كل إنسان منذ هبوط آدم وعبر كل الأجيال وفي كل زمان وكل مكان، أقول على الإنسان أن يعمل ويكدح ويجهد ويشقى للحفاظ على نفسه وصحته وعائلته في تأمين مأكله ومشربه وأمنه وكرامته وهنائه وسعادته وسلامته وعافيته، فإن كل ما يحتاجه الإنسان وبرغم ما ذكرناه من أن الله وفر له كل ذلك في الدنيا لا يأتيه دون ما جهد وعمل وسعي منه، بل هو يتطلب منه الجهد والبذل والعمل كما ويتطلب مواجهة الكثير من الصعوبات والمعاناة والتحديات وتقديم الكثير من التضحيات. في معترك هذه الحياة وفي خضم عملنا وسعينا الفطري والغريزي نحو تحقيق حاجاتنا الوجودية، ومع ملاحظة موارد الامتحان التي أشرنا إليها وكل الصعاب التي تتربص بنا لأن الطريق كما عرفت ليست يسيرة بل محفوفة بصعاب ليس أولها العدو المتربص بنا الذي يقطع علينا الطريق وينصب لنا الكمائن بالتزيين والوسوسة والنفس الأمارة بالسوء وشهواتنا، فإن علينا لمتابعة المسير دون انحراف وللتمكن من عبور كل هذه الصعوبات والتحديات والامتحانات أن نتسلح ونستعين بمجموعة أمور منها الإيمان والعقل والتقوى والعلم والتخطيط والتعاون بين المؤمنين والوحدة ونظم الأمر والعمل الدؤوب، ولكن رأس هذه الأمور كلها والأساس في المواجهة هي مسألة الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد على استمرار درب الشهيد سليماني حتى تحرير القدس. مقتل سيدتين وإصابة رجل إثر هجوم بالسكاكين لجماعة مسلحة على إحدى عوائل محافظة حمص السورية. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصية الشهداء تتجاوز عتبة 45,800.